القراءة في الرسالة التي بدأناها، وهي حكم القراءة للأموات وهل يصل ثوابها إليهم، والأدلة على ذلك من القرآن والسنة والتفاسير والمذاهب، مع بيان طائفة من بدع الجنائز ومنكرات المآتم. وصل بنا الحديث إلى كلام علماء الأصول، أعيده مرة ثانية ونشرع في الفراغ من الرسالة في هذا اللقاء إن شاء الله عز وجل. قال صاحب كتاب طريق الوصول إلى إبطال البدع بعلم الأصول، بعدما ذكر قاعدة أصولية نفيسة، أمليت عليكم القاعدة أم لا؟ طيب، من هذه القاعدة الجليلة تعلم أن أكثر ما تفعله العامة هو من البدع المذمومة، ولنذكر لك أمثلة. أولا، قراءة القرآن على القبور رحمة بالميت، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وتركه الصحابة مع قيام المقتضى للفعل، والشفقة للميت وعدم المانع منه، فمقتضى القاعدة المذكورة يكون تركه هو السنة وفعله بدعة مذمومة. وكيف يعقل أن يترك الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا نافعا لأمته يعود عليها بالرحمة، ويتركه الرسول صلى الله عليه وسلم طول حياته ولا يقرأه على ميت مرة واحدة؟ طبعا هذا ما لا يستسيغه عاقل قط، يستحيل يا إخوان، مع العلم بأن الله عز وجل وصف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم. فكيف يليق بعاقل أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا الأمر ويفعله؟ الثاني، قراءة الصمدية، أي قل هو الله أحد بعدد معلوم، أو الجلالة بعدد معلوم. القرآن في ذاته عبادة لقارئه، يتقرب بقراءته وبسماعه إلى الله تعالى، ولا ينازع في ذلك أحد، إنما النزاع في قراءته للميت ليكون عتقا لرقبته من النار، مع العلم بأن القرآن إنما نزل للأموات، إنما بأن القرآن ما نزل للأموات وإنما نزل للأحياء، نزل ليكون تبشيرا للمطيع وإنذارا للعاصي، نزل لنهذب به نفوسنا ونصلح به شؤوننا. أنزل الله القرآن كغيره من الكتب السماوية ليعمل على طريقة العاملون ويهتدي بهديه المهتدون. قال جل شأنه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فهل سمعتم أن كتابا من الكتب السماوية قرئ على الأموات أو أخذت عليه الأجور والصدقات، ويقول الله خطابا لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين؟ أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على أصحابه عددا معلوما من الصمدية أو عددا معلوما من الجلالة ليكون ذلك عتقا لرقبتهم وإنقاذا لهم من النار، مع العلم بأن من ليس بمعصوم في حاجة إلى تكفير السيئات ورفع الدرجات؟ أم كانت سنته أن يدفن الرجل من أصحابه ويذهب كل إلى عمله ليس له إلا ما قدم؟ هذه كانت سنته وهذه طريقته، والله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة، وذكر الله كثيرا. فلنتأسى به في الفعل كما نتأسى به في الترك. انتهى كلام صاحب طريق الوصول. فصل في أشياء تتعلق بذلك. أما ما يروى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أوصى بقراءة الفاتحة وخواتيم البقرة على قبره، فهو أثر شاذ لم يصح سنده ولم يوافق عليه أحد من الصحابة. هنا نريد أن نمعن النظر ونمعن الفكر في مثل هذه النصوص. نتفق ابتداء على أصل، فإذا اتفقنا عليه ما بعده يسير، ودي أرجو تركزوا معايا فيها. الشيء اللي لازم نتفق عليه وما يخالفناش ولا واحد، واللي يخالفنا يلزمه أن يقنعنا بما يقنعنا بعكس ما نقول. الشيء ده عبارة عن إيه؟ هل فعلا يوجد في الواقع والتراث الإسلامي الموجود اللي هو المكتبات، هل فعلا يوجد أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها أم لا يوجد؟ نتفق على هذه الجزئية الأولى دكتور زيدان. السؤال واضح يا مشايخ؟ هل يوجد في التراث الإسلامي والمكتبة الإسلامية بضخامته أحاديث نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها أم لا يوجد؟ اللي بيقول لا يوجد يقول لي فين؟ أتكلم بصراحة، لأن هي دي المصيبة الأساسية. يوجد، متفقين؟ يبقى أصبح يوجد أحاديث منسوبة كذبا وزورا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الواقع بيقول كده. طيب نريد شيئا أشد إثباتا من الواقع، وهو الدليل الشرعي على أنه قد كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. معايا كلوي؟ معايا طارق؟ معايا حاج صبح؟ عاوزين دليل شرعي إن فعلا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، وده يعتبر فصل الخطاب. الجواب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سيكذب علي. ده حديث متواتر، قال إيه؟ سيكذب علي. الحديث ده موجود في كتب السنة كلها ومشهور. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟ إن كان هذا الحديث مكذوب فقد كذب علي، صح؟ وإن كان صحيح حتما إيه؟ سيكذب علي. واضحة دي يا رجالة؟ خدوا بالكم، هي واضحة بفضل الله علينا. عند أكابر من يتكلمون في شرع الله مش مقتنعين بالكلام ده، يقول لك لا إزاي ده الحديث ذكره الحاكم في المستدرك وذكره عبد الرزاق في مصنفه. طب يا راجل يا طيب، الحديث ده مكذوب إزاي؟ هو أنت أعلم من عبد الرزاق؟ ساعة ما يقول الكلمة دي اعلم أنه أجهل من الحمار. معايا مشايخ؟ يبقى القاعدة الأولى التي نسير عليها ونؤصلها حتى نفرغ منها وننتقل إلى غيرها، إن الأدلة الشرعية والواقع العملي والعلمي يقول أنه كذب على النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إليه من الأحاديث ما لم يقله. معايا شيخ سيد في الجزئية دي؟ طيب الخطوة الثانية بقى، طالما كذب عليه يبقى أصبح لزمن علينا معشر المسلمين، مش العلماء ولا الدعاء، معشر المسلمين، أن نفرق بين الصحيح وبين المكذوب. لازم، بحيث ما هو إلا إيه، إن لم أفرق مش عارف بقى أميز، وأبدأ أخذ كل أحاديث طب مش عرفت إنه مكذوب ولا مش مكذوب. يبقى لازم نميز ما هو الحديث الصحيح الذي نأخذ به ونستدل منه الحكم ويلزمنا ما دل عليه، وما هو الحديث الذي لا نلقي له بالا ولا نذكره إلا لبيان أنه مكذوب. نعمل إيه؟ السؤال ده يوجه لكل متخصص في شرع الله. قل للجماعة العلماء اللي هم متخصصين في علم الحديث في الأزهر وغيرها والأوقاف والجمعيات الأهلية وغيرهم، قلهم يا إخواننا نعمل إيه؟ ما هو السبيل الصحيح الذي من خلاله نستطيع أن نميز بين الصحيح وبين الضعيف؟ الجواب، الرجوع إلى العلماء المتخصصين في هذا العلم، ولا يجوز الرجوع لغيره، لأن الكلمة كلمته وأطبخ أهل الأرض على أنه قولهم هو النافذ والمعمول به في هذا الميدان. يبقى بناء على ذلك أنا باخذ الحديث بعرضه على الجماعة أهل الاختصاص، يا أخوانا قولوا لي الحديث ده ينفع قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يقله؟ قولوا لي أنتوا أهل الاختصاص. والله يا أخي إن كنت أنت من أهل الاختصاص إحنا وراك مش أمامك، لا نتبعه نمشي خلفك. أما أننا نعمم ونقول النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل المقابر وقرأ قل هو الله 11 مرة وأهدى ثوابه إلى الأموات له بكل ميت مثل الأجر، جبت الكلام ده منين؟ قال لك مثلا رواه البيهقي. طب عاوزين نشوف صحيح ولا مكذوب ولا ضعيف ولا شد ولا منكر ولا كذا إلى غير ما قاله أهل الاختصاص. لازم، وإلا لن تستقيم الأمور يا أخوان. فمسألة الحكم على النصوص من خلال الأسانيد حتم لازم. لذلك العلماء عندنا قالوا إيه في منهج التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وضعوا أصلا لا مفر منه وهو الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا أخي الفضل وبنقول الكلام ده على الملأ ويسمعه الجميع، هتن حديث واحد ثابت صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن وأهداه للأموات، أو قرأ القرآن على القبر، أو حد من الصحابة عمل، ونروح كلنا أتمنى لي أموات أبويا وأمي وإخواتي مثلا وأولادي، أريد أن أنفعهم بما أزدوه إلي من نعم وأنفقوا علي وقاموا على تربيتي، مش ده من البر والوفاء أروح لهم؟ هدى لي ودليل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. أما أن تخترع حديثا وتأتي بحديث دون النظر إلى سنده ودون النظر إلى كلام العلماء فيه، الكلام ده باطل مردود لا يؤخذ به ولا يعول عليه مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. واضح يا إخواننا الجزئية دي؟ القاعدة إيه بقى اللي بنمشي عليها إحنا؟ القاعدة بنقول إن أي حديث في البخاري أو مسلم أو فيهما هو صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دي قاعدة مسلمة. يعني مثلا أخونا الشيخ طارق أو الدكتور زنبي يختموا وقال إيه روى البخاري في صحيح، كتر خيرك خلاص مش عايز منك حاجة تاني، مش في البخاري خلاص، بس بشرط أن تكون واثق 100% أنه في البخاري، مش تقول بالبخاري بقى من دماغك، لا ده لو ثبت أنك أسندته إلى البخاري من رأسك وهكذا دي خيانة علمية لا يؤخذ منك علم مطلقا أبدا. يبقى لابد أن تتحرى في الثبوت، أثبتته في البخاري أو مسلم، يعني رواه الإمام البخاري والإمام مسلم خلاص انتهى كما قال العلماء جاوز القنطرة. طيب هل يا ترى الصحيحين اشتملا على كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، ده البخاري في 4000 وشوية ومسلم 3000 وشوية، يبقى في كتب أخرى اشتملت على أحاديث صحيحة. عندك مثلا السنن الأربعة الترمذي وأبو داود وابن ماجة والنسائي، عندك مثلا المصنفات مصنف عبد الرزاق مصنف ابن أبي شيبة، عندك المستخرجات مستخرج الإسماعيلي المستدركات الحاكم، عندك المعاجم معاجم الطبراني الثلاثة، كتب موجودة متخصصة في رواية الحديث. إيه معنى متخصصة في رواية الحديث والمسانيد كما قال أخونا؟ يعني معناه الرجل صاحب الكتاب ده روى الحديث شيخ عن شيخ عن شيخ حتى وصل إلى الصحابة حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ يبقى بنمسك الرجل ده هو مثلا وليكن الإمام أحمد. الإمام أحمد أول حديث في مسنده حديث أبي بكر الصديق، لأن هو المسند يعني إيه بيسند كل حديث إلى صحابي، فطبعا أول أفضل الصحابة العشرة وأفضل العشرة أبو بكر، فأول حديث عنده مسند أبي بكر. أول حديث فيه يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وإنكم تضعونها على غير موضعها، يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا تديتم، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل ائتمروا إن الناس إذا رأوا المنكر منكرا ولم يغيروا أو شك الله أن يعمهم بعذاب من عند. العلماء عملوا إباء مسكوا الإمام أحمد قال إيه حدثنا فلان، الإمام أحمد خلاص إمام، وكل رواة كتب السنة أئمة موثوق بهم، ما بنتكلمش فيهم، ده انا ممسك مثلا عبد الرزاق قال حدثنا فلان، اسمع عبد الرزاق من اول حدثنا فلان لحد التابعي، امسك الناس ديت اشوف وضعها ايه. هل يا ترى الناس دولت فيهم واحد ضعيف، واحد كذاب، واحد مبتدع، واحد منكر الحديث، واحد ضعيف، واحد مختلط، واحد حرقت كتبهم من انواع العلل الموجوده عند علماء الحديث؟ انتوا معايا مشايخ في المساله ديت؟ ما هو الاشكال كله جه من هنا، من عدم الاهتمام بمثل هذه الامور عند من يريد ان يلفق بدعه او يروج باطلا. يقول لك قال رسول الله، طب فين؟ فمهمتي بقى انا وانت، ونحن لسنا من اهل هذه الصناعه، فاحنا بنتبع العلماء الاكابر، بتبع الشيخ احمد شاكر، بتبع العلامه الالباني، واخد بالك، بتبع مثلا الشيخ مقبل، بتبع العلامه وحيد عصره في هذا الباب العلامه ابن باز. كان عجيب يا اخواننا في علم الرجال، وكان اعمى، بقول لك عجيب في علم الرجال. واذكر مره واحنا في درس معاه ما انساهاش، بيقرا القارئ فاخطا في تشكيل راو، الشيخ اوقفه فالشيخ بيصحح، فقال له يا سمحت الوالد، الشيخ كان لا يرى رحمه الله عليه، يا سمحت الوالد كما قرات لك ولست كما صححت لي. الشيخ قال له لا يا سيدنا الشيخ، قدامي مش شكله اهي. وكان الشيخ ابن باز رحمه الله على بيحرص على الكتب اللي هي الطبعات الدقيقه الابعد الحدود. قال له لا، تشكيل غلط. الدرس وقف، وبدانا بقى طبعا احنا قاعدين صبي صغار نسمع بس، كفايه قوي. ومر الشيخ، فقام بقى الاكابر زي الشيخ عبد العزيز الرجحي وعبد العزيز بن شبل وجماعه الاكابر دولت، قاموا كل واحد يجيب نسخه من الكتاب علشان نشوف، لان الشيخ لما وقف الكل بداوا كل النسخ تيجي موافقة للنسخة التي نقرأ فيه. الشيخ قال لهم لا غلط، وقام وقف الدرس وجاب النسخة الأصلية المعتمدة من بيته، فإذا كما قال الشيخ. يبقى أنا بتبع هؤلاء. الشيخ قال الحديث ضعيف، خلاص على دماغنا. هو أنت يحزنك في إيه إنه هو ضعيف؟ النبي ما قاله، فكيف تسند الى النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما قال؟ انتوا معايا يا اخواننا في الجزئيه دي؟ يبقى انا بلجا الى اهل العلم. العلماء قالوا له والله الحديث ده هو حديث ضعيف لا يصح ولا يثبت. خلاص، كون انك تثبته انت ملزم. بنقول لك السند بتاعه من اول الامام الطبراني، الطبراني خلاص امام، في معاجمه الثلاثه امام، جينا بعد الطبراني فلان وفلان وفلان، لقينا علان منهم رجل متروك الحديث، يعني لا يؤخذ منه حديث، كذاب، خلاص تعوز تاني. وكيف تقبل حديثا فيه راوي كذاب؟ واضحه يا اخواننا الامور دي؟ لان الاشكاليه ايه؟ حينما نتكلم مع احد في مثل هذه الامور يقول لك لا، ايه اللي عرفك ان الحديث ضعيف؟ قال لا، ده انت ينبغي ان تقول ما الذي اعلمك انه صحيح. عشان كده دايما بقول لكم وبنبه على الشيخ طارق، وعلى الشيخ طارق والشيخ سيد، حذاري وانا من قبلكم، حذاري ان تسند حديثا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يغلب على ظنك ان النبي قاله صلى الله عليه وسلم. ان فعلت ذلك فانت خائن للامانه العلميه. وعشان كده بقول لكم يا اخوان، اجعلوا من يتكلم في شرع الله يحترم عقول الناس. هو على المنبر قال ايه وبيخطب كده ايه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كت وكت وكت، لم يعزوه الى رويه، ولم يعزوه الى من خرجه ولا من حققه. ينزل على المنبر يقول له تعالى لو سمحت يا فضيله الشيخ، حصل منك كت وكت وكت وكت، الكلام ده جبته منين؟ لازم يوقف. الامر امر دين، ما بنتكلمش في رياضيات ولا في كيمياء، ده امر امر دين. من اين اتيت بهذا الحديث؟ ويوقف، ولا بد ان يعترف بتقصيره ولا يعود لمثله، والا لا يسمع له ويشنع عليه ويقال فيه كل سوء. ده راجل ما عندوش امانه في نقل العلم الشرعي. واضح يا اخواننا الامور دي؟ فدي اساس بنسير عليه. الحديث رواه الامام احمد في مستدرك، نعم، ومن الذي صححه؟ والله الشيخ احمد شاكر علامة العصر وآخر أعيان المحدثين في الديار المصري، لم تأتي أعقام الأمهات في مصرنا بمثله. خلاص. طيب الإشكالية بقى الكبيرة، لو حديث صححه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، هنا الأمر واسع، الأمر واسع، والحمد لله والفضل لله ما يوجد مثل هذا النوع يترتب عليه شيء من البدعة وعدمها. وعشان كده العلماء بيقولوا الأصل في ثبوت العبادة أن تثبت بدليل صحيح، بدليل صحيح. طب الدليل مختلف فيه؟ لا، كده احتط لدينك وإياك أن تأتي بالعبادة، زي بالضبط صلاة التسابيح المشهورة. واخد بالك الحديث اللي ورد فيها حديث ضعيف، وإن كان حسنه بعض أهل العلم، ولكن أصبح العبادة هذه تثبت بدليل مشكوك في صحته، فلا تصح العبادة بدليل مثل هذا النوع من الأدلة. يبقى هنا العلماء بيقولوا إن ما فعله ابن عمر إنه وصى بقراءة الفاتحة وخواتيم البقرة على قبره فهو أثر شاذ لم يصح سنده، ما نتكلمش فيه مطلقا أبدا إلا لبيان أنه لا يصح. واخد بالك؟ يبقى لما تيجي واحد بيقول لك إزاي وأوصى عبد الله بن عمر بكتوى كتوى كتوى ويسكت، ده إنسان خائن للأمانة العلمية، مبتدع يدافع عن البدع وينافع عنها بكل وسيلة غير مشروعة. يقول وكذلك ما يروى من قراءة الفاتحة والصمدية والمعوذتين وألهاكم التكاثر وإهداؤها لأهل المقابر فباطل لمخالفتها لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال أصحابه. واضح يا مشايخ؟ وكذلك اقرأوا ياسين على موتاكم، لا يصح ولا يثبت. والعلماء قالوا اللي قالوا ان هو صحيح وتصحيحهم له لا ينضبط، قالوا في هذه الحالة تقرأ عليه عند الاحتضار، ولكن النفس فيها شيء لا تقرأ أبدا. لما؟ النص لم يثبت. واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب. ومن البدع قراءة القرآن في الشوارع والطرقات وعلى أبواب الأضرحة للتعيش والارتزاق، ودي سبة، سبة. الله يا اخوانا، افتكر في سنة 79 وأنا في الجامعة رايح الجامعة بدري، فجلست في مكان أتناول طعام الإفطار في محل في مطعم، يعني ما انساهاش الموقف ده، 1979، فإذا برجل أعمى من منطقة، يعني كنا في بلها، من منطقة دخل المحل يقرأ قرآن عشان صاحب المحل يديله قرش ويمشي، فجلس بجواري وبدأ يقرأ في سورة الرحمن، ما انساهاش. فلما قرأ أول السورة ودخل في الآيات المتشابهة فبأي آلاء ربكما تكذبان، بدأ يشكل عليه، فبدأ ترد براحة بينه وبينه، فاللي فطن مين؟ صاحب المطعم. قام جاي، ما أقول لك ما انساهاش، قام حط إيده في جيبه، طبعا 79 كان لسه القرش شغال، وضع له وقال له قوم قوم يلا امشي قوم، بمنتهى الازدراء. طب ليه؟ من الذي أذن لك؟ وهل يا ترى قبل أن تشرع في الاسترزاق بهذا العمل سألت حكم الشرع فيه؟ وهل يا ترى أفتاك أحد بمشروعية ما تفعل؟ أبدا. يبقى هذا من امتهان القرآن ومن امتهان الشرع. يقول إذ في ذلك تسول فاحش بالقرآن فهو امتهان للقرآن، والتسول يحرمه الدين الإسلامي تحريما باتا، وهو بالقرآن أشد تحريما، ولكن يجب على العلماء أن يفهموا الحكومة والأغنياء أنه فرض عليهم أن ينفقوا على هؤلاء العميان وأن يستخدموهم في أي عمل كصناعة الزنابيل وخزران الكراس وما يليق بهم من الصناعة. ومن البدع نصب السرادقات الصواوين يوم الوفاة، يوم وفاة الميت، وعمل السبحة التي هي عبارة عن التهليل 1000 مرة من المعزين ويهبون ثوابها للميت، وأصلها منام رآه بعض المتمشيخين فإذاعه بين إخوانه الجهلاء فاتخذوها سنة. ثم حديث من قرأ قل هو الله أحد 1000 مرة فقد اشترى نفسه من النار موضوع وفيه مجاشع الكذاب. رأوا من الرماة مجاشع رجل كذاب معروف. طيب نقرأ في الهامش سويا. ومن البدع المحرمة إطعام أهل الميت الطعام للمعزين أو الفقراء بعد تشييع الجنازة وفي يوم الخميس واليوم الثالث والأربعين والسنوية والسنة إطعام الأصدقاء والجيران لأهل الميت. لحديث اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الترمذي وعروة سنده صحيح. فما أعظم الفرق بين السنة والبدعة. يبقى السرادقات التي تصنع لا شك في حرمتها. مش عاوزين نجلس نجادل في باطل. دي أمور مفروغ منها ومنتهية. كن بقى بعض المبتدعة يذهبون إليها ليعظ الناس شأنك من أصابه نجاسة في ثوبه تطهرها ببول الحمار. ازدادت نجاسة على نجاسة لأن الفعل نفسه محرم ولا يجوز. وبنقول وفي فتوى بس ما ظنش هنا من الشيخ محمود لا اللي هو لا محمود بخيت او محمد بخيت تقريبا الفتوى دي في سنة 1913 وفتوى تانية في 1930 سئل الشيخ وممكن اجيبها لك واقراها لك
الشيخ
ازهر كان مفتي الديار ساعتها وافتى واحد بيقول له ان هو انا مات ابي واستدعيت فقيها كلمة فقيه بلغة العامة اللي هو الفقي واخد بالك فقرأ 3 أيام على عادتنا في الصعيد وفي اليوم الثالث أعطيته مالا وكنا لم نتفق على الأجرة لما استدعيته فلما أعطيته مال سخطه ورده وأراد أكبر منه فهل لي أن أعطيه ما طلبه أم أعطيه ما أعطيته ولا أزيد عليه. ده السؤال. يعني رجل بيتكلم على أساس المسألة إيه مشروعة ما فيش فاحة. فكان الجواب من المفتي قال وأما استئجار قوم يقرأوا القرآن في المأتم ويهدون ثوابه للأموات فمحرم وهو من أكل الحرام. فتوى موجودة إن شاء الله الأسبوع القادم أجيبها لك. ها؟ هي موجودة في الرسالة بتاعت تحذير الأنام واخد بالك. قال لها طب أنت دلوقتي يا مفتي مقصودش مفتي العصر أي مفتي في دار إفتاء حينما تفتي بفتوى مش تراعي من سبق ولا نتضارب؟ يعني انت افتتني الفتوى بالمشروعية فانا دورت على شيوخك واسلافك المعتبرين قالوا لا محرم واكل الحرام. انا كرجل عمي اعمل ايه؟ انتقي بهواي ولا ماذا اصنع؟ ده الائمة الاكابر حينما كانوا يتكلمون في مسألة يراعون اخوانهم الائمة واذا خالف احدهم احدا يبدأ يناقش يقول له انت افتت بكذا وده على خلاف الجادة. فدلوقتي انت لما تخالف فتوى دار الإفتاء وفتوى الأزهر في هذه المسألة العم يعمل إيه؟ والفتوى هذه وهذا الحكم لا يتغير بتغير الزمن بل هو ثابت. يبقى بناء على ذلك من البدع إقامة السرادقات واللي بتحصل الآن والأشياء التي نرى. طيب ومن البدع والمنكر أنهم يجددون الحزن كل خميس بعد وفاة الميت إلى يوم 40 أو إلى أول عيد لهم ويعملون السرادقات ويحضرون القراء وينتظرون مجيء الناس إليهم للتعزية. وقد روى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن عبد الله البجلي هو الصواب عن جرير بن عبد الله البجلي صحح. قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة الجلوس لأخذ العزاء. اجتمع قعد فين؟ في الصوان لا يجوز. طب قعد في المضيفة اللي هي دار المناسبات لا يجوز. طب قعد قدام البيت لا يجوز. طب قعد في البيت لا يجوز. كون أنه يجلس بنية أخذ العزاء الفعل نفسه محرم. أعمل إيه؟ كما كان يفعل السلف الصالح يا اخوانا مات وهنعزي وانا ان شاء الله هندفن وانا عندي شغل رايح لشغلي وانتهى الأمر. هذا صنعناه في وفاة والدته وبينا، والأمر كان في منتهى السلاسة وليس فيه أي إشكال. أما أنك تجلس والناس يقول هطردهم، والله بقى شوف هترضي ربك ولا ترضي الناس، اختر وأنت بالخيار، وغدا القبر يضمك. يبقى مجرد الجلوس محرم ولا يجوز. نعم.
اما اللي قاعد البلد
يعلو
يمشي،
طيب
اللي جاي من سفر هيجي على المنزل.
لا ما ينفعش، ما اقعدش لارض العزاء. انا بص يا اخي الفضل، انا بكلمك، انا مش غريب عن مصر، ده انا من مصر ومن قريه كان فيها من البدع ما لا يخطر لك على بال. الكلام ده لما توفيت امي رحمه الله عليها و أعلنت يا أخوانا الجنازة في وقت كذا والموضوع مفروع ومنتهي، كان يوم ثلاث دفنت وطلعت من المقبرة على المحاضرات وانتهى الأمر. صبحت تاني يوم فتحت المصنع بتاعي والورش واشتغلت، أي واحد بمر علي عزاني عزاني، ما عزنش الأمر فيه ساعة. أما أنني بقى اسمعوا انتبهوا كويس، مجرد أن تجلس بنية يأتيك القوم وتعزيهم مخالفة شرعية. أضبطها إزاي؟ والله اتصرف، إحنا ملزمين ببيان الحكم الشرعي. أنا بقول لك وضع المال في البنك حرام، طب وأعمل إيه؟ مش شغلي ولا شغلي أشوف لك شغل؟ لا، زي بالضبط أنت راجل تاجر وبتتاجر في السجاير، لا يحل لك. طب الزباين كل اللي عندي بيجي ياخد مكرونة ورز وسكر وزيت وبياخد علم السجاير، لو قلت له ما فيش سجاير مش جاي، والله أنت حر ما خصناش. إحنا نبين حكم شرعي. أما أنك تأتي بعقد تضعها أمام تنفيذ الحكم الشرعي، ده مسألة تخصك أنت. فمجرد أن يجلس إنسان لأخذ العزاء محرم ولا يجوز. وفيه بعض إخواننا اللي هم متخصصين في الصناعة الحديثية ضعف حديث جرير بن عبد الله البجلي اللي هو كنا نعد الجلوس لأخذ العزاء وصناعة الطعام من النياحة، سنسلم أن الحديث ضعيف. هنسلم كويس، لما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ بس هات الجواب ده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من عز أخاه في مصيبة كساه الله كذا وكذا. فالتعزية مشروعة، ولكن الوسيلة المتخذة غير مشروعة. وبالمناسبة حديث لا عزاء بعد ثلاث حديث باطل لا يصح. يعني عزي امتى؟ بعد شهر إذا رأيته. أما أن نتكالب، لأن خذوا بالكم مصر لما فتحت في عهد عمر بن الخطاب مظبوط كانت على غير مسلمين، اصبحوا مسلمين مظبوط الكلام ده. طيب لما اصبحوا مسلمين طبقوا الاسلام ولا كانت البدع قائمه؟ طبقوا الاسلام. السؤال بقى كيف نشات بدعه المأتم؟ عايزين نعرف بدايتها ازاي حتى وصلت الى الوضع الان دلوقتي. وشوف بقى الجماعه بتوع الفراشه كم واحد، واصبح ناس بقى متخصصين في الشاي والقهوه ويقولوا ده رزقنا. طب رزقك، ما هو رزقك صح بس من حرام، كيف تقبل رزق من حرام وكيف تسعى في حرام؟ بدأت ازاي يا اخواني؟ بدأت بمجرد الجلوس، زي بالضبط بدع الطواف حول القبور وتشييد المقابر وبنائها وكسوتها. بدأت ازاي؟ بتعلية القبر عن الارض، مجرد رفعناها عن الارض تولدت هذه المعاصي كلها والبدع. كذلك بدعة المآتم بدأت بمجرد الجلوس بس. عشان كده بنقول بملء الفي، يحرم على أي رجل يجيد الكلام في شرع الله أن يذهب إلى مأتم ليعظ الناس مهما كانت المصيبة جلل. إياك أن تذهب، ذهابك إقرار للمعصية ومشاركة فيها، ولا شك أن هذه مخالفة ولا تجوز. يبقى الجلوس تنهم بمجرد أن تجلس لأخذ العزاء وتعلم أن الناس سيأتونك محرم ولا يجوز، مخالف. طيب انت شريك تعليق اتم، طبعا ايه اللي قاعد في البيت؟ اخرج روح عند اي حد، روح على الجامع في الجامع
اشتغل يا ابراهيم.
ما ينفعش.
طب والعفر يا شيخ، طب والجلوس والميت بيتغسل وبيتكفن؟
احنا قبل الدفن احنا بنيجي عشان ندفن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازه من بيتها حتى يوصل عليها ومن بيتها حتى المسجد. ده انا جاي مش جاي عشان خاطرك انت، ده انا جاي عشان الميت اللي مات ده له حق عندي جاي اوديه. فجلسنا جينا قبل ايه فين غسلت اخوان؟ لا والله بنغسل. طب هقعد 5 دقايق بنغسل. وخدناه ورحنا على المسجد قبل النهر مثلا بربع ساعه ونص ساعه، مفيش فيها حاجه ابدا. انا بتكلم على ايه؟ بعد الفراغ من الدفن لا يجوز ابدا باي حال من الاحوال. عاوز تقول يا محمد؟ نعم
انا عاوز اعز واحد شرعي.
خلاص انت قبلته عزي، اعظم الله اجرك، غفر الله لميتكم، لله ما اعطى ولله ما اخذ، عبر الهاتف على الواتس. خلاص موضوع بسيط خالص يا اخوانا. الله يبارك فيكم، لابد ان نقف حيال البدع موقف حزم. التراخي ستظل البدعة منتشرة كما هي. ولازم كده يعني لازم نربط بين كل ما يقع لنا بدع ومعاصي، وتظن ان الله لا يغار في سمائي. ازاي؟ لابد ان يغار. وغيرة الله ان يأتي العبد ما حرم الله. ومن اعظم ما حرم الله البدع في دين الله عز وجل. يقول: ومن البدع ذهاب النساء والرجال الى المقابر في الاعياد. وقال الشافعي: يكره الجلوس للتعزية. اكتب عندك: وكلمة يكره ان صدرت من الائمة فباتفاق للتحريم. فباتفاق للتحريم. يكره الجلوس للتعزية. وقال الأوزعي مثله. وقال الإمام أحمد: هو من فعل الجاهلية وأنكره. الجلوس للتعزية يعني إيه؟ يعني إيه جلوس التعزية؟ جلس والناس إيه يأتوا أفواد ويشد على ديهم ونقف صف وقعد عندك يا رجل ومش عارف إيه واشرب القهوة كل ده مخالف يا إخواننا، ولا يجوز شرعا أبدا بأي حال من الأحوال. وإياك أن يرق قلبك لكثرة من يعمل في هذا المجال ويتعاطون الأجرة. إياك، يقول لك ده الرجل ده قارئ ومتجوز 4 وعنده 20 عيل، هياكل منين؟ والله يا أخي الفاضل إن كان رزقه على المآتم قول وإحنا نسكت. رزقه على الله عز وجل. وهل يا ترى قبل أن يشرع في هذا العمل ويرتاده سأل أم لم يسأل؟ لازم نرى دي كويس. مش الشرع قال لنا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله؟ أمرنا كده، يعني لا أفعل فعل إلا بعد أن أرجع إلى الشرع. ومن البدع ذهاب النساء والرجال إلى المقابر في الأعياد والجمع والجمعة ومعهم القرص والبلح لتوزيعها على القراء وغيرهم. ومن عيوب القراء أنهم يقولون للجلسات على القبر: أقرأ صورة هنا يا ست. طبعا الشيخ بيحكي عن واقع في مصر. ثم يتشاجر معها بعد القراءة لقلة ما تعطيه، وهذا قبيح جدا. يحط من كرامة القراء وجودهم وعلاج ذلك أن تمنع الحكومة في شدة وحزم هذه المهازل قبل وقوعها، فلا تسمح للنساء بالخروج إلى المقابر، وتجري على هؤلاء ما يغنيهم عن ذلك، كما يجب على العلماء أن يذكروا وينكروا ذلك العمل عند كل مناسبة.